مرحبا بك يا أحلى الأصدقاء. أتطلع مستمعي أن أقضي بصحبتك وقتا مفيدا، إذ أدعوك حتى تدرس معي فقرة جديدة من سفر الأمثال، فلا تضيع هذه الفرصة أرجوك. انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصل 24 من السفر، وكان موضوعنا الرئيسي ازدهار الأشرار وموقفنا منه. ويعالج سليمان هذه المسألة ويقول: لا تحسد أهل الشر ولا تشتهي أن تكون معهم. لماذا؟ لأن يوم حساب سيأتي لا محالة. المشكلة في قلب الإنسان الذي يستوجب تغييره. الله وحده هو من سيسوي هذه المسألة يوما من الأيام، وما علينا سوى الوثوق به والاتكال عليه. ما أحوجنا لأن نتعلم كيف ننظر إلى الله بمنظور الله نفسه. يمتلئ الكتاب المقدس من الأمثلة التي تبين النهاية الأليمة لكثير من الأشرار. كما نحتاج أن نملأ قلوبنا وعقولنا أثاثا رائعا وتحفا وآنية وصور وزخارف جميلة جدا من كلمة الله. نأتي الآن إلى قسم جديد في سفر الأمثال، فنحن ما زلنا في أمثال سليمان، ولكنها أمثال جمعها ونقلها رجال حزقية الذين تطلق عليهم الترجمة السبعينية للكتاب المقدس اسم أصدقاء حزقية. هذا يأتي بنا إلى الفصل 25 من الأمثال، ونقرأ منه فورا من العدد الأول وحتى 14.
هذه أيضا أمثال سليمان التي نقلها رجال حزقية ملك يهوذا. مجد الله إخفاء الأمر، ومجد الملوك فحص الأمر. السماء للعلو والأرض للعمق، وقلوب الملوك لا تفحص. أزل الزغل من الفضة فيخرج إناء للصائغ. أزل الشرير من قدام الملك فيثبت كرسيه بالعدل. لا تتفاخر أمام الملك ولا تقف في مكان العظماء، لأنه خير أن يقال لك ارتفع إلى هنا من أن تحط في حضرة الرئيس الذي رأته عيناك. لا تبرز عاجلا إلى الخصام لئلا تفعل شيئا في الآخر حين يخزيك قريبك. أقم دعواك مع قريبك ولا تبح بسر غيرك، لئلا يعيرك السامع فلا تنصرف فضيحتك. تفاح من ذهب في مصوغ من فضة، كلمة مقولة في محلها. قرط من ذهب وحلي من إبريز، الموبخ الحكيم لأذن سامعة. كبرد الثلج في يوم الحصاد الرسول الأمين لمرسليه، لأنه يرد نفس سادته. سحاب وريح بلا مطر، الرجل المفتخر بهدية كذب.
مجد الله إخفاء الأمر، ومجد الملوك فحص الأمر. هذا هو أسلوب الأمثال في ذكر ما قاله الرب يسوع: فتشوا الكتب. وكتب بولس الشيء ذاته فقال أيضا: اجتهد أن تقيم نفسك لله مزكى، عاملا لا يخزى، مفصلا كلمة الحق بالاستقامة. علينا أن نفحص الأمر، وعلينا أن ندرك حينئذ أيضا أن هناك أمورا كثيرة لم يعلنها لنا الله البتة، إذ أشك في مقدرتنا على فهمها وإدراكها حتى لو كان الله قد أعلن لنا تلك الأمور، فهي أمور يصعب استيعابها وهي تفوق مستوى الفهم البشري. وقد وضح ذلك جليا في كلمته: لأنه كما علت السماوات عن الأرض هكذا علت الطرق عن طرقكم وأفكار عن أفكاركم. ولكن علينا بالرغم من ذلك أن ندرس ما أعلنه الله لنا ونأخذه في عين الاعتبار. إنه لأمر هام جدا أن ندرك حاجتنا لفحص وتفتيش كلمة الله ودراستها. عدد 3: السماء للعلو والأرض للعمق، وقلوب الملوك لا تفحص. لا نفهم أحيانا قرارات قادة بلادنا وتصرفاتهم، إلا أنهم يملكون في الغالب تبريرات لأفعالهم تلك، لأنهم يعلمون أمورا وأشياء نجهلها نحن، ولا يمكننا كذلك أن نفهم طرق الله. ولكن ليس علينا أبدا أن نجلس أنفسنا على كرسي القضاء لندين أفعال الله، لأن كل أفعال الله وأعماله هي حق، وهي الأمر الصحيح والمستوجب فعله. عدد 4-5: أزل الزغل من الفضة فيخرج إناء للصائغ، أزل الشرير من قدام الملك فيثبت كرسيه بالعدل. أعتقد أن أسوأ ما يمكن أن يحل بالمرء هو أن يمتلك مرشدا أو مشيرا شريرا، مرشدا يوجه حيث المصاعب والخطية. فكر صديقي بمدى أهمية هذا الأمر لكل من هم في مناصب ومراكز عالية ومرموقة. كل من هو في منصب ويتخذ قرارات هامة ومصيرية تؤثر على أعداد كبيرة من الناس، هذا الذي هو في منصب عليه أن يمتلك أفضل المشيرين والناصحين الصالحين. عدد 6-7: لا تتفاخر أمام الملك ولا تقف في مكان العظماء، لأنه خير أن يقال لك ارتفع إلى هنا من أن تحط في حضرة الرئيس الذي رأته عيناك. العبارة لا تتفاخر يمكن ترجمتها لا تسعى للمظاهر. تذكر صديقي أن الرب يسوع قال مثلا ليوضح هذه الحقيقة الهامة، وقام بذلك لأن رجال الدين والقادة في تلك الأيام لم يعطوا هذا المثل أي أهمية على الإطلاق. عندما دعا رجل هام جدا أصدقاء له لتناول وجبة العشاء، قام هذا بحجز أماكن خاصة على طاولة العشاء لأناس معينين كان يود تكريمهم. ولكن عندما قرع جرس إعلان بدء العشاء، هرع الجميع وتسابقوا للحصول على أفضل المتكئات على طاولة العشاء، بل كانوا على وشك أن يقلبوا مائدة الطعام رأسا على عقب باندفاعهم هذا نحو أبرز المقاعد وأفضلها. كان الرب موجودا في ذلك اليوم وانتظر دخول الجميع، ومن ثم قال شيئا لتصحيحهم: متى دعيت من أحد إلى عرس فلا تتكئ في المتكئ الأول، لعل أكرم منك يكون قد دعي منه، فيأتي الذي دعاك وإياه ويقول لك أعطي مكانا لهذا، فحينئذ تبتدئ بخجل تأخذ الموضع الأخير. بل متى دعيت فاذهب واتكئ في الموضع الأخير، حتى إذا جاء الذي دعاك يقول لك يا صديق ارتفع إلى فوق، حينئذ يكون لك مجد أمام المتكئين معك. عدد 8: لا تبرز عاجلا إلى الخصام لئلا تفعل شيئا في الآخر حين يخزيك قريبك. وقال الرب أيضا مثلا حول هذا: وأي ملك إن ذهب لمقاتلة ملك آخر في حرب لا يجلس أولا ويتشاور، هل يستطيع أن يلاقي بعشرة آلاف الذي يأتي عليه بعشرين ألفا؟ وإلا فما دام ذلك بعيدا يرسل سفارة ويسأل ما هو للصلح. يمكننا اعتبار الملك يوشيا في العهد القديم مثالا عن هذا، إذ كان يوشيا صالحا وكان هو من قاد النهضة الأخيرة والعظيمة لمملكة يهوذا، وقد رجع الشعب لله في ظل حكمه رجوعا عظيما، إلا أنه ارتكب خطأ واحدا جسيما. من العجيب كيف يمكن لهفوة واحدة أن تلطخ وتفسد حياة رجل عظيم بأكملها. كان يوشيا رجلا عظيما ومطيعا لله، إلا أنه ارتكب هذا الخطأ العظيم. صعد فرعون ملك مصر ليشن حربا ليس على يوشيا أبدا، وإنما على عدو آخر تماما. وعندما تقدم الملك يوشيا لمقابلته قال فرعون له: لم آتي لأقاتلك أنت. إلا أن يوشيا وكان شابا يافعا أنذاك كان قد صعد ليقاتل، وأعتقد أنه ظن أن ما يفعله كان مشيئة الله، فدخل يوشيا في معركة حقيقية وهزم فيها، بل في الواقع قتل هناك في المعركة في مجدو، الموقع الذي ستقوم فيه معركة هرمجدون في المستقبل. ارتكب يوشيا خطأ جسيما بتدخله وتطفله، وما كان عليه أن يفعل ذلك أبدا، وهذا ما يريدنا الله أن نتعلمه من هذا المثل الرائع. عدد 9-10: أقم دعواك مع قريبك ولا تبح بسر غيرك لئلا يعيرك السامع فلا تنصرف فضيحتك. كم من المشاكل الكبيرة يمكنك خلقها إذا انتقدت قريبك أمام رجل آخر؟ إذا أخطأ قريبك فاذهب وتحدث إليه على انفراد وبخصوصية. عدد 11: تفاح من ذهب في مصوغ من فضة، كلمة مقولة في محلها. أليس هذا مثلا رائعا للغاية؟ سنجد في دراستنا لكلمة الله أن أناسا مختلفين تحدثوا بالكلام الصحيح وفي الوقت المناسب. يكون الكلام الصحيح أحيانا كلمة طيبة، وفي أحيان أخرى تكون الحاجة إلى كلمة توبيخ. هو كلام يجد مكانه في الصورة وفي الموقف لأنه كلام صحيح، وهذا أمر علينا أن نصلي جميعا من أجله. ماذا نقول بالتحديد؟ وفي أي وقت نقول ما نقوله؟ علينا أن ندرك أننا في كثير من الأحيان نقول الكلام الخاطئ ولكن في الوقت الصحيح، أو نقول الكلام الصحيح في الوقت الخاطئ. فهناك أوقات صديقي ما علينا إلا أن نلتزم بالصمت. لابد وأنك تعرف مؤمنا عزيزا ذاع صيته لمقدرته على التفوه بالكلام الصحيح وفي الوقت الصحيح. كلمة مقولة في محلها. عرفت إحدى السيدات المؤمنات بقولها كلاما رائعا جدا للواعظ بعد اجتماع صباح كل أحد، وكان الناس في بعض الأحيان يحاولون التنصت على محادثتها مع الواعظ لسماع كلماتها، لأنهم لم يجدوا في تلك الأحيان ما هو حسن في عظة الواعظ التي كانوا قد استمعوا إليها. جاء في أحد الأيام متكلم زائر ووعظ في اجتماع الأحد عظة سيئة، فتحير الناس في ذلك الصباح على أي شيء حسن يمكنها أن تمتدح هذه العظة السيئة. عند خروج السيدة من الكنيسة تقدمت باتجاه الواعظ وقالت له: حضرة الواعظ، أود أن تعلم إني قد تباركت واستمتعت بعظتك، لأنك قد استخدمت اليوم مقطعا من أروع مقاطع كلمة الله وأجملها. وهذه هي كلمة مقولة في محلها بالفعل. هي كالتفاح من ذهب في مصوغ من الفضة، ولا يوجد أجمل من منظر التفاح اللامع في صحن من الفضة. عدد 12: قرط من ذهب وحلي من إبريز الموبخ الحكيم لأذن سامعة. كلنا رأينا امرأة ترتدي أقراطا جميلة جدا، ويرتدي اليوم بعض الرجال في أيامنا هذه الأقراط أيضا، إلا أني لم أجد ما هو جميل وجذاب في ارتداء رجل تلك الأقراط. ولكنك لابد وأن تكون قد رأيت صديقي امرأة ترتدي أقراطا في غاية من الجمال والروعة، وتأثير هذه يصف تأثير موبخ حكيم لأذن سامعة. هناك أوقات على المرء أن يوبخ فيها ويصحح. نحيا في عالم إذا وبخت فيه أحدهم وبالأخص بشكل علني سيقول لك الناس أنت قد خسرته ولن يكون بإمكانك أبدا أن تكسبه لصفك. ولكن صديقي، إذا كان ذاك شخصا صالحا فأنت بفعلتك تلك ستكسبه بالتأكيد، وأما إذا كان سيئا فلن يكون بإمكانك أن تكسبه في كلتا الحالتين. الردع والتوبيخ هامان جدا في أوقات معينة. عدد 13: كبرد الثلج في يوم الحصاد الرسول الأمين لمرسليه، لأنه يرد نفس سادته. في بلاد فلسطين تشتد درجة الحرارة بشكل كبير جدا في وقت الحصاد، فكانوا يصعدون في يوم الحصاد إلى جبل حرمون ليجلبوا قليلا من الثلج من ذلك الجبل وينزلوه معهم، وما أطيب مذاق الثلج آنذاك. أقول لك صديقي إن ذلك الثلج كان رائعا جدا، وهذا هو حال الرسول الأمين بحق. لا عجب من أن الرب سيقول للبعض: نعم أيها العبد الصالح والأمين. نسعد جميعنا بأن نحاط بأناس أمناء. يرغب الرجل بأن يحظى بزوجة أمينة وأبناء أمناء، ويسعى صاحب العمل من أجل توظيف موظفين أمناء على مصلحته، كما يريد الراعي هيئة ورعية أمينة، أما الرعية فتريد راع أمينا أيضا. فالأمانة صديقي صفة رائعة جدا، هي كأن ترتوي وتهنأ بكوب من الماء البارد في يوم حار ومضني. عدد 14: سحاب وريح بلا مطر الرجل المفتخر بهدية كذب. يفتخر البعض بهدايا وعطايا لا يملكونها. وردتني بعض الرسائل من رجال افتخروا بأنفسهم وذكروا صفات رائعة عن أنفسهم، وهذا غير محبب البتة، وهذه ذات الصورة التي يرسمها يهوذا للمرتدين في الأيام الأخيرة. يصفهم بلغة واضحة للغاية، فيقول إنهم كالغيوم بلا ماء وكالأشجار الخريفية بلا ثمر، وأمواج بحر هائجة مزبدة بخزيهم. عدد 16: أوجدت عسلا فكل كفايتك لئلا تتخم فتتقيأه. يشير العسل في العهد القديم إلى الحلاوة الطبيعية. لم يكن مسموحا أن يقدم العسل مع تقدمة الخبز أو الولائم، لأن تلك التقدمة كانت تشير إلى يسوع المسيح في بشريته، إذ لم يكن فيه أي حلاوة طبيعية. هل سبق والتقيت بشخص طيب، بشخص لا يقول إلا الأمور الحلوة والعذبة، حتى إنك سئمت من ذلك وشعرت أنك متوعك بعض الشيء؟ لاحظ صديقي كلمات هذا المثل، هو يقول لك لا تأكل الكثير من العسل لئلا تتخم وتتوعك إذا أكلت فائضا عن حاجتك. عدد 17: اجعل رجلك عزيزة في بيت قريبك لئلا يمل منك فيبغضك. هذا مثل رائع بالفعل. لا تمضي وقتا طويلا في بيت جارك لئلا تسترق السمع إلى محادثة قد تدور بين جارك وزوجته في المطبخ مثلا، وتقول له الزوجة: كم أتمنى أن ينصرف مشيع النميمة ذلك إلى بيته ويبقى فيه. من الأفضل ألا تستنفذ ترحيبك بأكمله من مكان ما بأن تطيل بقاءك فيه. هذا ما يقوله المثل هنا. عدد 19: سن مهتومة ورجل مخلعة، الثقة بالخائن في يوم الضيق. كان يهوذا الإسخريوطي مثالا لآلام السن المزعجة وأوجاع الرجل المخلعة. كان يهوذا كليهما. يرجح أن تكون قد قابلت شخصا كهذا في حياتك أنت أيضا يا صديقي. عدد 21-22: إن جاع عدوك فأطعمه خبزا، وإن عطش فسقه ماء، فإنك تجمع جمرا على رأسه والرب يجازيك. نجد أن الرب يسوع يكرر المبدأ هذا نظرا لأهميته البالغة، كما يشدد بولس عليه أيضا كما رأينا في رسالة أفسس. هو في غاية من الأهمية. ماذا أخذت من تأملات اليوم يا صديقي؟ هل كان لكلمة الله أثر في نفسك؟ وهل أنت مستعد أن تعمل بما سمعت؟ تذكر بأن الله يتوقع منا استجابة قلبية عندما يتكلم معنا، فما هو رد فعلك؟ أتركك بين يديه الحانيتين، وإلى اللقاء.